واللعنه الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الثاني روى السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان الحكرة في الخصب 40 يوما وفي الغلاء والشدة 3 أيام، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على 3 أيام فصاحبه ملعون. كان الكلام في الأمور التي لا بد وأن تبين حتى نعرف حقيقة الأمر، عندما قال أنه لمعرفة ولكشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور. أكو أمور خافية لم تمر بالبحث، فلذا أراد أن يبينها، بين الأمر الأول وهذا الأمر الثاني، وهي رواية السكوني. رواية السكوني تحدد في حالة الرخص والرخاء من أبقى الطعام أكثر من 40 يوما فهذا هو المحتكر، وأما في حالة الضيق والشدة والقحط ففي 3 أيام. يقول هذه الرواية التي تحدد بال40 يوما أو بال3 أيام يؤيدها ظاهر رواية المجالس المتقدمة في صفحة 366، ولكن كما تعلم صفحة 66 قال ويؤيد التحريم عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. طبعا هذا التأييد إنما يقبل كلام المصنف بأن يكون هذه الرواية مؤيدة، يعني مؤيدة لبعض هذه الرواية. ليش؟ لأنه رواية السكوني تحدد بالنسبة إلى 40 يوما على تقدير وعلى 3 أيام، وتلك تحدد 40 مطلقا. فإذا التأييد في بعض مضمونها. نعم، طبعا الشيخ حكي عن الشيخ الطوسي والقاضي ابن براج والوسيلة العمل بهذه الرواية. الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدروس قال الأظهر أن تحريم الاحتكار، نعم، مع حاجة الناس، مع الحاجة الاحتكار يكون محرما على القول بتحريمه. لماذا؟ لأنه عندما نضع هذه الرواية، رواية السكوني، بالنسبة إلى الروايات الدالة على التحريم التي مرت، تلك الروايات كانت مطلقة، عليكم السلام ورحمة الله، من حيث التحديد وعدم التحديد، فكانت تقول بأن الاحتكار حرام، ولكن شنو؟ كانت تشترط الحاجة، لذا كان يقول بأنه إذا كان هناك باذل غيره فلا احتكار، وإذا لم يكن. فإذا يحصل تعارض بين مفهوم رواية السكوني، لأنه مفهوم رواية السكوني أنه لو كان في الخصب أقل من 40 يوما يعني شنو؟ يعني لم يكن حراما، وإذا كان في الشدة أقل من 3 أيام يومين لم يكن حراما، والحال أن منطوق تلك الروايات التي حرمت مطلقاً تكون شنو؟ مطلقة التحريم. فهذه تقول بأنه الاحتكار إذا كان أقل من 40 يوماً على تقدير لم يكن حراماً، وإذا كان أقل من 3 أيام على تقدير لم يكن حراماً، وتلك تقول بأنه بمجرد حاجة الناس الاحتكار يكون حراماً. زين، يتعارض مفهوم رواية السكون مع منطوق تلك الروايات. حسب القاعدة يجب تقييد الإطلاقات بالمفهوم، لأنه المفهوم أقوى دلالة من المنطوق، ولكن لخصوصية في هذا التعارض لم نقيد الإطلاقات بهذا المفهوم، وإنما نقدم لأنه تلك الإطلاقات التي مرت كانت شنو؟ كانت تحدد مع حاجة الناس. فإذا كان الطعام محتاجا إليه ولم يكن هناك غيره من يعرضه في السوق ولو ليوم واحد، الاحتكار يكون حراما. فهنا هذا التعليل بحاجة الناس لأنها علة منصوصة في تلك الروايات يراعى جانبها، فيقال بأنه لا، التحديد لا مفهوم له أصلا، وإنما بمجرد حاجة الناس الاحتكار يكون حراما. من هنا الشهيد قال أن الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. لماذا؟ لأنه لاحظ التعليل الموجود في تلك الإطلاقات. شوفوا، حسب القاعدة يجب أن نقيد تلك الإطلاقات بهذا المفهوم، ولكن لأن المطلقات فيها علة منصوصة تراعى العلة، لأن مراعاة العلة المنصوصة في الرواية أولى من القاعدة. فلذا يقول زين، إذا كان التحريم مع حاجة الناس مع غض النظر عن التحديد بالعدد، إذا لماذا حدد العدد في هذه الرواية، رواية السكوني؟ يقول 40 يوما في حالة الرخاء يحصل الظن للإنسان بأنه شنو؟ أنه نعم تحصل حاجة، أو في حالة الضيق أنه يحصل الظن بأنه أكثر من 3 أيام لا يستطيعون أن يصبروا. يعني شنو؟ يعني الظن بالحاجة يحصل في حالة الرخاء 40 يوما، هكذا الظن، لا من باب التحديد. وكذلك بالنسبة إلى الشدة. زين، الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى كلام الشهيد يقول: أما تحديده بحاجة الناس من دون التحديد بالعدد فهذا أمر حسن. ليش؟ لأنه راعى العلة المنصوصة هناك، كما عن المقنعة وغيرها. ويظهر من الأخبار المتقدمة التي قال مع حاجة الناس وعدم وجود من يعرضه غير المحتكر. زين، وأما ما ذكره الشهيد أيضا من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة، يعني لم يكن في مقام التحديد، وإنما يريد أن يقول بأنه في حالة الرخاء عادة يحصل بعد 40 يوما، نعم، وفي حالة الشدة نعم تحصل الحاجة بعد 3 أيام. لذا يقول فهو جيد، ومنه يظهر نعم عدم دلالة رواية السكوني على التحديد بالعددين. صحيح أن العدد وارد، ولكن العدد متى يكون معتبرا؟ إذا كان احترازيا، ولكن هنا التحديد صار شنو؟ غالبيا، يعني غالبا في حالة الشدة تحصل الحاجة في 3 أيام، وغالبا أنه في حالة الرخاء تحصل الحاجة ب40 يوما. إذن هذا القيد، قيد التحقيق للتحديد بالأربعين والثلاثة أيام، لم يكن قيدا احترازيا، يعني حتى أن نقول بأنه مفهومه أنه لو كان في حالة الرخاء 39 يوم لم يحصل احتكار، وإنما هو قيد غالبي. لذا يقول الثاني: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن الحكرة في الخصب 40 يوما، وفي الغلاء والشدة 3 أيام، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون. أنتم تعلمون بأنه لا يلعن الإنسان على ارتكاب مكروه، لا بد وأن يكون حراما. وما زاد في العسرة على 3 أيام فصاحبه ملعون. ويؤيدها، يؤيد رواية السكوني ظاهر رواية المجالس. قلنا بأن رواية المجالس تؤيد بعض مضمون السكوني لا جميعه، بل إذا أردنا أن ندقق النسبة بينهما تكون شنو؟ النسبة العموم والخصوص من وجه. وحكي عن الشيخ ومحكي القاضي والوسيلة العمل بها، أي بهذه الرواية، رواية السكوني. وعن الدروس أن الأظهر تحريمه، أي الاحتكار، مع حاجة الناس، مع غض النظر عن التحديد، تغليبا للعلة المنصوصة في الأخبار المطلقة. لذا نرفع اليد عن القاعدة، واضح؟ ومظنتها الزيادة عن 3 أيام، يعني ومظنة الحاجة، ومظنة الحاجة الزيادة على 3 أيام في الغلاء، و40 في الرخصة، في الرخص للرواية. انتهى. شيخ الأنصاري يقول: أما تحديد الشهيد بحاجة الناس فهو حسن. ليش؟ لأنه العلة المنصوصة في الأخبار المطلقة، كما عن المقنعة وغيرها. ويظهر من الأخبار، يعني التحديد بحاجة الناس يظهر من الأخبار المتقدمة. وأما ما ذكره الشهيد رضوان الله تعالى عليه من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيد. نعم، بأنه ما يظن لا من باب التحديد، من باب الغالبية يعني. فلذا يكون شنو؟ القيد مثل 40 والثلاثة يكون قيدا غالبيا لا احترازيا، فهو جيد. ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا. زين. الأمر الثالث الذي لا بد من معرفته حتى يرتفع الإبهام عن أصل المسألة: صحيحة الحلبي. الحلبي كان عنده صحيحتين. الصحيحة الأولى للحلبي التي مرت، البحث هو هذا، بأن الاحتكار مورده هل هو الاشتراء فقط؟ يعني الاحتكار لا يتحقق إلا إذا اشترى المحتكر طعاما وحبسه أم لا؟ حتى لو كان هو الزارع ما اشترى شيئا، زرعه وحصل له محصول، فبدل أن يبيعه احتكره حتى يغلى ويحصل على ثمن أعلى، أو لا، حصل عليه عن طريق الإرث، طعام وصل إليه عن طريق الإرث لم يشتره، فهل يجوز له أن يحتكره؟ يعني خارج عن موضوع الاحتكار، بحيث الاحتكار فقط خاص بالشراء، من اشترى شيئا لا يجوز أن يحتكره، أم من جمع شيئا سواء بالشراء أو بالإرث أو بالهبة أو بالزرع أو ما شابه ذلك. يقول رواية صحيحة الحلبي الأولى الذي يظهر منها بدوا أن الاحتكار مورده خاص في ماذا؟ في الشراء. لذا قال إنما الحكرة أن تشتري طعاما، نعم، وليس في المصر غيره فتحتكره. إذن هذه الرواية صحيح في بادئ النظر، تدل على أن موضوع الاحتكار هو الشراء فقط، ومورد الاحتكار هو الشراء فقط دون الأسباب المملكة الأخرى. ولكن بالدقة قليلا نعرف بأنه لا، ليس هذا هو المراد. والدليل على ذلك عندما قال فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. هذا الشق من المنفصلة وارد على ماذا؟ على الأول أن تشتري طعاما. زين، فإذا كان المراد منه خصوص الاشتراء كان ينبغي له أن يقول فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك التي اشتريتها. لم يحدد ولم يخصص ويقيد فقط في الشراء، قال بسلعتك، السلعة التي صارت ملكك بأي سبب من الأسباب. فإذا إضافة السلعة إلى الكاف كاف الخطاب يدل على العموم، عموم السبب لا خصوص الاشتراء، لأنه لو كان يريد خصوص الاشتراء لقيد السلعة بالسبب الذي امتلكه بها بالشراء، لقال أن تلتمس بسلعتك التي اشتريتها الفاضل. فلذا نحن نقول بالعموم، وإن كان الظهور البدوي للصحيحة أنه اختصاص مورد الاحتكار بالشراء. زين، ومما يؤيد التعميم وعدم التخصيص فقط بالشراء بالنسبة إلى مورد الاحتكار أن أهل اللغة ماذا قالوا في تعريف الاحتكار؟ قالوا هو جمع الطعام وحبسه لا شراء الطعام. ويؤيد التعليل أيضا في بعض الأخبار بأنه لماذا الاحتكار صار مرجوحا هسه، إما مكروه وإما محرم، أن يترك الناس ليس لهم طعام. جعل الناس ليس لهم طعام بواسطة الاحتكار بما اشتراه يتحقق، وبما تملكه بأي سبب أيضا يتحقق. زين، فإذا لا فرق بين أن يكون الشيء المحتكر قد حصل وتملكه بالشراء أو بأي سبب من الأسباب، بالزرع، بالإرث، بالهبة وما شابه ذلك. لذا يقول الثالث، مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في بادئ النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام. ليش؟ لأنه قال إنما الحكرة أن تشتري طعاما، خص الشراء. ولكن الأقوى التعميم بقرينة تفريع قوله فإن كان في المصر طعام، مو بس هاي الفقرة إلى أن تنتهي، غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك، فلا بأس أن تلتمس بسلعتك مطلقا، من دون تقييد بالشراء حتى يقول بسلعتك التي اشتريتها. فعدم التقييد بالشراء دليل على عموم مورد الاحتكار بقرينة تفريع قوله فإن كان في المصر طعام. ويؤيد ذلك يعني يؤيد إرادة العموم في الاحتكار ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه لا شراء الطعام، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلا أن يراد جمعه في ملكه. يعني أكو احتمال ضعيف أن يرى أن يكون مراد أهل اللغة عندما قالوا جمع الطعام يعني إحداث الملكية، يعني الطعام أول كان موجودا ثم شنو يجمعه في ملكه ثم يحدث الملكية له، وهذا لا يتحقق إلا بالشراء وإلا بالزرع قبل أن يكون طعاما هو ملكه. واضح شو يريد يقول؟ متى يكون الطعام موجودا ثم تحدث الملكية؟ في الشراء. وأما في مثلا إذا كان بالزرع والحصاد والإحراز وما شابه ذلك قبل أن يكون طعاما يكون ملكا لا، ولكن هذا الاحتمال احتمال ضعيف. ويؤيد التعميم أيضا تعليل الحكم في بعض الأخبار، يعني لماذا الاحتكار صار مرجوحا، تعليله أن يترك الناس ليس لهم طعام، وعدم حصول الناس على الطعام يمكن أن يحصل بالاحتكار عن طريق الشراء أو الاحتكار بأي سبب آخر. وعليه فلا فرق، يعني وعلى العموم فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوبا له أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربصا للغلاء. الأمر الرابع بتعقيد وما بفد، على كل حال يقسم الحبس والاحتكار بعدة تقسيمات. طبعا كل تقسيم إلى مبنى وإلى أساس خاص. مثلا عندما يقسم في السبب الذي تملك ما يريد أن يحتكره، يقول تارة يحصل السبب بماذا؟ بشراء أو بزرع، هذا لم يحصل إلا بتحصيل. وتارة الشيء الذي يريد أن يحتكره لم يحصل له بتحصيل، وإنما حصل له من دون بذل جهد وتحصيل. مثل شنو؟ مثل الإرث. نعم، من دون أن يريد أن يحصله جاءه. أو مثلا مثل الهبة عندما يهبه الإنسان. فإذا من حيث كيفية تملك هذا الشيء الذي يريد أن يحتكره تارة يكون من دون تحصيل وتارة يكون بتحصيل، هذان قسمان. وتارة يقسم الحبس باعتبار النية والقصد من هذا الحبس هو ماذا؟ نعم، شنو نيته؟ ما هو مقصوده وقصده من هذا الحبس والاحتكار؟ هنا هم أربعة أقسام موجودة. طبعا أولا تارة عندما يحبس شيئا أو يحتكره يريد ماذا؟ يريد به الغلاء، يعني يكون سببا في غلاء الطعام، احتكاره يكون سببا في غلاء الطعام. انزين، هذا الذي يكون سببا في غلاء الطعام تارة أن يقصد منه ويريد منه من هذا الاحتكار أن يقلل الطعام في السوق، نعم، حتى يصيب الضرر ضرر الناس بأنفسهم. يعني اللي يأكل مثلا 3 وعدات باليوم من الطعام لقلة الطعام ممكن أن يكتفي بوعدة بوجبة واحدة، طبعا هذا راح يكون إضرار في نفس الإنسان لأنه مؤدي لضعفه. وتارة هذا الاحتكار الذي صار سببا في غلاء الطعام لا يوجب ضررا في أنفس الناس، الناس عندها فلوس، ولكن بدل أن يدفع درهم مثلا لوجبة طعام يجب عليه أن يدفع 2 درهم. الضرر هنا يكون شنو؟ ماليا لا نفسيا، لأنه حسب الفرض أن الناس يمتلكون هذا المقدار من المال، ولكن بدل أن يشترونه مثلا بقيمة أقل في حالة الاحتكار وقلة الطعام يصابون بضرر مالي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أنه شخص زرع أو اشترى طعاما بسعر غالي والآن الطعام رخيص، فإذا يريد يبيع هي النفقة اللي أنفقها على الزراعة أو القيمة اللي اشترى بها لا ترجع له حتى رأس المال، ففي هذه الحالة ماذا؟ يحتكره ويحبسه لكي يغلى هذا المال في المستقبل، نعم، لأنه قد يرد مثلا عسكر أو جيش إلى البلد ويحتاج إلى طعام فيبيعه لأنه العرض يكون أقل والطلب يكون أكثر فيكون أغلى فيبيعه، أو مثلا في البلد من المزارات أكو موسم للزيارة مثلا يأتون فالناس تحتاج إلى طعام أكثر فيبيعه عليهم. إذن هنا لا يبيع الآن ويحتكره من أجل ماذا؟ من أجل إرجاع رأس ماله أو حصول منفعة من ذلك، لأنه لو باعه الآن في حالة الرخص لم يحصل له، يعني لم يرجع حتى رأس المال. وقد يكون الاحتكار من أجل شنو؟ من أجل أنه اشترى طعاما لمصرفه الخاص، غاية ما هناك بقي وزاد الطعام عما احتاجه، فلذا تربص به حبسه حتى يتصدق به على الضعفاء عندما يغلى الطعام، لأنه عندما يغلى الطعام المتمولين يصابون بضرر مالي ولكن يستطيعون أن يسدوا رمقهم ويسدوا حاجتهم، ولكن الناس الضعفاء أول المتضررين. فهو عندما حبسه صحيح الحبس صار سببا للغلاء ولكن لم يكن قصده شنو؟ الاحتكار والغلاء، وإنما اشتراه لمصرفه الخاص، غاية ما هناك زاد عما يحتاج، فلذا حبسه حتى عندما يغلى يستطيع أن شنو؟ أن يساعد به الضعفاء. هذه 4 أقسام. زيد، خلنا نطبق هسه هذا المقدار. 4 أقسام حبس الطعام كثيرة، لأن الشخص إما أن يكون، شوف هذا التقسيم الأول بناء على سبب التملك، التقسيم على أساس سبب التملك. قد حصل الطعام، حصل الطعام، إذن إنما حصل على الطعام بشنو؟ ببذل جهد، هسه بالزرع أو الشراء أو ما شابه ذلك، لحبسه أو لغرض آخر، أو حصل له الطعام من دون تحصيل له مثل الإرث أو قبول الهبة. زين، والحبس هنا تقسيم الحبس على أساس ماذا؟ على أساس كون الحبس موجبا لغلاء الطعام أو عدم كون الحبس موجبا لغلاء الطعام. واضح؟ يعني حصول الغلاء بواسطة الاحتكار أو عدم حصوله. الشق الأول، لو كان الاحتكار والحبس موجبا لحصول الغلاء، نفس هذا الاحتكار يوجب تحقق الغلاء في السوق. زين، هذا لأربعة أقسام. إما أن يراد منه، أي من الحبس، نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم، أو يريد بالحبس الغلاء وهو إضرار الناس من حيث المال لا من حيث الأنفس، أو يريد به أي بالحبس عدم الخسارة من رأس ماله، لأنه عندما زرعه كلفه مبلغ، كلفه مبلغا طائلا، الآن إذا يريد أن يبيع في زمن الرخص لا يسترجع حتى رأس ماله، أو يريد به أي بالحبس عدم الخسارة من رأس ماله، وإن حصل ذلك لغلاء عارضي فيما بعد، يعني في المستقبل، لا يتضرر به أهل البلد، لأنه أهل البلد عادة مدخرين طعامهم، كما قد يتفق ورود عسكر أو زوار في البلاد، وتوقفهم يومين أو ثلاثة، ففي هذين اليومين أو الثلاثة يبيع طعامه عندما يغلى، فيحدث للطعام عزة لا يضر بأكثر أهل البلد. ليش؟ لأنه مؤقت، يومين أو ثلاثة أيام وترجع الأسعار. وقد يريد هذا القسم الثالث من هذا القسم، وقد يريد هذا القسم الرابع، وقد يريد بالحبس لغرض آخر، مثل شنو؟ أنه اشتراه لمصرفه الخاص المستلزم للغلاء غرضا آخر. الغرض الآخر شنو؟ أنه هذا الطعام اشتراه لغرض وهو المصرف الداخلي، المصرف الخاص، ولكن زاد فحبسه لغرض آخر. الغرض الآخر شنو؟ هو مساعدة المحتاجين حين غلاء الطعام. واضح؟ هذا كله مع حصول الغلاء. وقد يحبس، نعم احنا قلنا شقين هذا التقسيم، ما كان الحبس موجبا لحصول الغلاء، يعني هو بسببه يحصل الغلاء، والشق الثاني أن الاحتكار، نعم، لم يرد منه المحتكر أن يغلى الثمن، وإن ترتب الغلاء عليه قهرا، ولكن هو غير مقصود إليه، لا يريد بالحبس والاحتكار شنو؟ الغلاء، ولكن الغلاء نتيجة قهرية للحبس والاحتكار. مثلا عند طعام يحبسه انتظارا لأيام الغلاء في آخر السنة، آخر السنة عادة يغلى الطعام فهو يحبسه من الآن حتى شنو؟ لا يريد به أن يغلي الثمن ويضر الآخرين، ولكن يريد أن ينتفع أكثر عند غلائه. ولكن نفس الاحتكار عندما يتكرر من هذا المحتكر ومن هذا المحتكر، شنو راح يصير؟ راح يصير موجبا للغلاء، ولكن لم يقصد الغلاء هو، وإن ترتب الغلاء عليه قهرا. أو انزل هسه عندما ينتظر لآخر السنة حتى يريد أن يحبسه إلى آخر السنة وهو وقت الغلاء، هناهم إلى قسمين: قد يحبسه إلى وقت الغلاء آخر السنة حتى يبيعه أزيد ويحصل على ربح أكثر، وقد يكون شنو؟ يريد أن يساعد به المحتاجين الذين يتضررون ولا يستطيعون أن يحصلوا على الغذاء في آخر السنة. إذن كل واحد إلى اعتباره. المقسم الثالث، التقسيم الثالث الذي على أساسه يكون الحبس، شنو؟ تارة الحاجة، احنا مو قلنا بأن الاحتكار هو منوط بحاجة الناس، الحاجة تارة تكون للطعام، يعني الاحتكار موجب لحاجة الناس للطعام، وتارة تكون الاحتكار موجبا لحاجة الناس إلى البذر، يريدون أن يزرعون ولكن هذا الاحتكار يقلل البذر، وقد يكون شنو؟ لطعام الدواب، يعني هذا الطعام من الأطعمة التي تأكلها الدواب، لا يتضرر الناس بها ولكن الدواب تتضرر. أو لا، المراد من الحاجة والضرار الموجب للضرار هو الناس الذين يبيعون الحنطة مثلا، الحناطين، إذا احتكر يصابون بالضرر. ليش؟ لأنه لا يستطيعون أن يعملوا ويستربحوا شيئا، لأن كل شيء محتكر. نعم، فكل هذه الأضرار هي المرادة من شنو؟ كونه علة لحرمة الاحتكار. لذا يقول هذا كله مع حصول الغلاء بحبسه، وقد يحبس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، يعني من دون أن يكون مقصوده شنو؟ الغلاء، ولكن خب بالغلاء يتحقق شنو؟ قهران. بل لقلة الطعام آخر السنة أو لورود عسكر أو زوار ينفد الطعام. زين، هذا القسم. ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، وقد يكون لحب إعانة المضطرين ولو بالبيع عليهم والإرفاق بهم، التساهل معهم. ثم حاجة الناس، قد يكون لأكلهم، وإحنا ربطنا حرمة الاحتكار بماذا؟ أنطناها بحاجة الناس. أي حاجة المرادة؟ يقول قد يكون تكون الحاجة لأكلهم، وقد يكون للبذر أو علف الدواب أو الاسترباح بالثمن. كل هذه الموارد موجب للحاجة. وعليك باستخراج أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام. طبعا يمكن أن نقول بأنه الاحتكار المباح لا يكون موجودا، لأنه قال بأنه الاحتكار مطلقا هو مكروه، غاية ما هناك مع الحاجة إليه يكون حراما. فإذا احتكار وحبس مباح ما موجود، ولكن واجب يمكن. إذا افرضنا الآن أكو طعام وحبسه لم يكن موجبا لغلائه فيحبسه لأنه يعلم سوف يأتي زمان لا يوجد طعام أبدا والناس ممكن أن يصيبهم ضرر لأنهم مقبلون على شنو؟ على التلف، فيريد أن يعرضه في ذلك الوقت في زمن القحط، نعم، لحفظ نفس الناس، هذا يكون واجبا. إذا كان مستحبا وين؟ إذا حبس الطعام ولم يكن حبسه موجبا للغلاء لإعانة الفقراء مثلا. الحرام وين؟ واضح بأنه مع حاجة الناس يحبسه لأجل أن يربح أكثر، نعم. والمكروه هو كل احتكار يكون مكروها. فإذا في هذه الأقسام يجب التدقيق حتى نشوف بأنه أيهم يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو حراما أو مكروها أو حراما. انزين، الأمر الخامس والأخير أنه كما علمنا بأن الاحتكار اختلف فيه بأنه هل هو مكروه أم حرام، وإن كان المصنف اختار الحرمة، ولكن يجب علينا أن نعرف بأن المحتكر للحاكم الشرعي أن يجبره على شنو؟ على بيع طعامه، حتى ولو قلنا بأن الاحتكار شنو؟ مكروه وليس بواجب. الاحتكار مكروه وليس بحرام. إذا قلنا الاحتكار حرام فعلى القاعدة يجوز للحاكم الشرعي أن يجبر المحتكر المرتكب لهذا الحرام أن يبيع ماذا؟ أن يبيع ما احتكره. ولكن نريد أن نقول أكثر من ذلك، حتى لو قلنا بأن الاحتكار مكروه مع ذلك للحاكم الشرعي أن يجبر المحتكر الذي ارتكب مكروها أن يبيع ما احتكره. الدليل على ذلك الإجماع، وإلا لولا الإجماع لكان هذا الإجبار خلاف القاعدة، الناس مسلطون على أموالهم ولم يرتكب محرما حتى يجبر من قبل الحاكم الشرعي. فالذي صار سببا لخروجنا عن القاعدة الأولية هو شنو؟ هو الإجماع، وإلا لولا الإجماع فلا. ولكن يجب علينا أن نعرف بأنه لا يجوز للحاكم الشرعي التسعير، بل هو الذي يسعر، هو المحتكر، نعم، دفعا لضرره. طبعا أكو أقوال هناك بأنه لا، الحاكم الشرعي يجوز له كما أنه يجوز له إجباره بالبيع يجوز له أن يسعر حسب ما يراه من المصلحة. وأكو قول آخر بأنه يجبر على البيع والتسعير يكون بيده، إذا سعر بقيمة مجحفة ففي هذه الحالة الحاكم يجوز له أن يقلل دفعا للضرر الذي يصيب الناس. وأما إذا كانت في قيمة بقيمة شنو؟ عادلة، فالتسعير يكون بيده. بعد أكو قول آخر بأنه لو سعر بالغلاء هو صاحب الطعام المحتكر، هنا الحاكم الشرعي لا يجوز له أن يسعر بأقل، بل يجبر المحتكر أن ينزل من القيمة حتى يكون التسعير بيده لا بيد الحاكم الشرعي. لذا يقول الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع الإجماع، وعن التنقيح كما عن الحدائق عدم الخلاف فيه بالإجبار بالبيع. وهو يعني الإجماع الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم. ولذا ذكرنا حتى لا شنو، حتى لا نرتكب خلاف القاعدة، أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم، حتى تكون شنو، حتى يكون الإجبار مطابقا للقاعدة، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم يجبر، ولكن لا يسعر على المحتكر إجماعا، كما عن السرائر. وزاد وجود الأخبار المتواترة وعن المبسوط عدم الخلاف فيه، لكن عن المقنعة أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم، وهذا أول نقض لهذا الإجماع. وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد أنه يسعر عليه إن أجحف المحتكر بالثمن. لماذا؟ لنفي الضرر، لنفي الضرر اللي يصيب من؟ يصيب الناس نتيجة لإجحاف هذا المحتكر في التسعير. وعن الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر عندما يسعر بقيمة الإجحاف لا يسعر عليه، وإنما يؤمر المحتكر بنزول القيمة من دون تسعير، حتى شنو؟ حتى يبقى المسعر هو المحتكر، ولكن يجبر من قبل الحاكم الشرعي. لماذا قلنا ذلك؟ يقول جمعا بين النهي عن التسعير، لأنه دل النهي عن التسعير من قبل الحاكم الشرعي، والجبر يعني والإجبار على البيع نتيجته شنو؟ الذي نتيجته لنفي الإضرار بهذا المحتكر هو إجباره على البيع. يعني من ناحية أنه لا يجوز أن يسعر عليه، وهنا قد فعلنا بذلك، والثاني أنه يجبر، فالجمع بينهما حتى لا يكون التسعير ضررا به هو الأمر بإنزال القيمة. فلذا يقول جمعا بين النهي عن التسعير بنفي الإضرار، هاي بنفي الإضرار متعلق بماذا؟ جمعا بين النهي عن التسعير والإجبار. زيد هذا نقراه، هذا اللي مخاتمة ومن أهم آداب اللي هنا آداب التجارة في الواقع، عندما يذكر قسمين وطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى التي تدل على الإجمال في الطلب والاقتصاد، لا يكون الإنسان واهنا أبدا حتى عن لقمة تحصيل لقمة العيش، ولا أن يكون ماذا سادرا في الدنيا ولا يعرف إلا الطلب لكي يدخر الأموال بما هو أكثر وأكثر. فالاعتدال في كلا الأمرين. الطائفة الثانية أيضا تقول بأنه عندما قلنا، لأنه في بعض الأخبار بأنه الرزق مقسوم من الله، ليس الدليل على ذلك أنه الإنسان ينعزل عن الدنيا لأنه مقسوم، لا، المراد من الأرزاق المقسومة مع الطلب، لا بد وأن يكون الطلب موجودا. لذا يقول ومن أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب، يعني عدم الإلحاح، والاقتصاد في الطلب يعني الاعتدال. ففي مرسلة ابن فضال عن رجل، نعم عندما قال عن رجل بعد تظهر قضية المرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، المضيع يعني اللامبالي، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن. هاي المطمئن صفة للحريص، المطمئن إليها أي للدنيا. ولكن أنزل نفسك من ذلك يعني من الطلب منزلة المنصف المتعفف. نعم، لا يعني راعي جانب الاعتدال، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه. يعني لا يكون بك الوهن والضعف حتى بحيث لا تستطيع أن تكسب مؤونة نفسك ومن يجب عليك نفقته. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم. يعني يريد أن يقول كما يقول المجلسي رضوان الله تعالى عليه أنه المال قليله مع الشكر أفضل من كثيره من دون شكر. وفي صحيحة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله. إذا شوية بطأ عليكم رزقكم لا يكون هذا الإبطاء موجبا لتخطي الخطوط الحمراء فتعصون الله سبحانه وتعالى. أن تستجلبوا رزقكم عن الطريق المحرم، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق في خلقه حلالا ولم يقسمها حراما. البعض يقول بأنه مثلا يسرق ويقول هذا مقسوم إلي، لا، هذا ليس من القسمة، ليس من الرزق المقسوم. فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه، يعني أخذ رزقه من غير حله، قص يعني نقص به من رزقه الحلال وحوسب عليه. يعني إذا فد إنسان عن طريق الحرام حصل له شيء، هذا الشيء الذي يحصله موجب لنقيصة ما قسم إليه من قبل الله من الحلال، وإضافة إلى ذلك أنه شنو؟ يعاقب عليه وحوسب عليه يوم القيامة. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله عز وجل لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائده. نعم، يعني مهما كانت حيله بالنسبة إلى استجلاب الرزق، ومهما كانت تجربته ومعرفته بالتجارة وما شابه ذلك، لا يستطيع أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم. يعني لا يتصور بأنه بسلوك الطرق الخفية للوصول إلى الرزق يحصل على أكثر مما قسم الله له. ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، مهما كان ضعيفا ومهما كان قليل التجربة والحيلة في مسرح الحياة، هذا الإنسان لابد وأن يصل له الرزق الذي قسمه الله سبحانه وتعالى له. إنزين، أيها الناس، إنه لن يزداد امرئ نقيرا لحذقه. النقير هو هذا الذي يكون على في بطن النواة، الظاهر حسب ما في ذهني، نواة التمرة أكو فد شيء في باطنها، هذا هو النقير. يعني الإنسان مهما كان ذكيا، نعم، في تجارته لا يزداد بمقدار نقير من الرزق. ولم ينقص امرؤ نقيرا لحمقه، لأنه لا يعرف الأساليب مثلا في التجارة. فالعالم بهذا الذي يعلم بأنه رزقه مقسوم، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته. إذا ما حصل على شيء يقول شنو؟ المقسوم مو مقسوم إلي. إذا حصل على شيء هم هو مطمئن بأنه يصل إليه، فلذا يكون في راحة. والعالم بهذا، مو أكو واحد يعلم بأن الرزق مقسوم ولكن في مرحلة العمل ينسى هذا الأمر، لذا يتوسل بكل شيء من أجل حصول رزقه. والعالم بهذا التارك له في مرحلة العمل أعظم الناس شغلا في مضرته. تشوفه بليل ونهار بس يضرب أخماس وأسداس بأنه هذه القضية تصير يوم ما تصير. ورب منعم عليه، أكو ناس الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم وهم عصاة لا يستحقون، وإنما من باب الاستدراج مثلا. ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه. ورب مغرور في الناس، مغرور يعني، نعم، يعني مقصوص عليه، مثل ما احنا نقول بأنه دائما ما أكل حقه أو كذا مثلا، مغصوب حقه في الناس، ولكنه شنو؟ مصنوع له. فأبقي أيها الساعي من سعيك، وأقصر من عجلتك، وانتبه من سنة غفلتك، وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل وزع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء. نعم، تشوف أحمق ولكنه مرزوق، ويعلم أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. ف لحكمة يرزق الأحمق، نعم، ويقتر الرزق على من؟ على الذكي الفطن، حتى يعرفون بأنه الأرزاق مقسومة من قبل الله. وفي مرفوعة سهل هذه الطائفة الثانية، احنا صحيح قلنا لكم بأنه الرزق مقسوم، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى طلب، لا يمكن الاتكال على القسمة بحيث يصدكم عن العمل. ولذا قال، طبعا مو هذه البعدها، وفي مرفوعة سهل بن زياد أنه قال: قال أمير المؤمنين: كم من متعب نفسه مقتر عليه، وكم من مقتصد في الطلب قد صعدته المقادير. عليكم السلام. وفي رواية هاي منا هذه الرواية، ورواية نبي الله داود اللي ما يذكرها لأنه ذكرها سابقا، تدل على أنه صحيح أنه قلنا بأن الرزق مقسوم، ولكن لا يصدنكم هذا الشيء عن العمل بالطلب، ولكن الاقتصاد والاعتماد والاعتدال والإجمال في الطلب. وفي رواية علي وفي رواية علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك. أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه، أما علم أن تارك الطلب لا تستجاب له دعوته، أو لا تستجاب له دعوة؟ إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهم فقال لهم: ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله، تكفل الله تعالى لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب، ولكن الطلب شنو؟ يجب أن يكون بالإجمال والاعتدال. وقد تقدم الرواية أنه ليس منا من ترك آخرته لدنياه، ولا من ترك دنياه لآخرته. يجب الاعتدال في طلب الدنيا والآخرة. وتقدم أيضا حديث داود اللي قال: نعم العبد أنت إلا أنك تأكل من بيت المال. نعم، فبكى 40 يوما، فعلمه ماذا؟ صنع الدروع، فصنع دروعا. هذا كله يعني مع الطلب، أنه لا بد من الطلب ولكن الاعتدال بالطلب. وتقدم أيضا حديث داود على نبينا وآله وعليه السلام وعلى جميع أنبيائه الصلاة والسلام بعد الحمد لله الملك العلام على ما أنعم علينا بالنعم الجسام التي من أعظمها الاشتغال بمطالعة وكتابة كلمات أوليائه الكرام التي هي مصابيح الظلام للخاص والعام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أولا وآخرا.